الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فمعنا اليوم من صور القرآن الكريم سورة المرسلات. هذه السورة مكية وفيها 50 آية، تحتوي على 50 آية. جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، يعني في منى، ومنى هذه في مكة، وهي مكان يعني من مناسك الحج، في غار بمنى، إذ نزلت عليه والمرسلات. ابن مسعود كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فنزلت عليه هذه الصورة. فإنه لا يتلوها، يعني أول ما يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها. يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها ويقرأها، وابن مسعود يأخذها منه مباشرة. ولذلك يقول ابن مسعود: ليس هناك آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، في جبل أو في واد أو في سفر أو في حضر. فابن مسعود كان من علماء الصحابة ومن المفسرين للقرآن ومن الذين يعلمون أسباب النزول. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصورة وأنا آخذها منه مباشرة: إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. يعني بينما هو يأخذ منه هذه الصورة إذ خرجت حية، يعني احنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتلها. قال: فابتدرناها فذهبت، يعني ما قدروش يقتلوها، يعني هربتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. يعني هذه الحياة يعني سكت منهم، ما قدروش يقتلوها كما هم كذلك، يعني وقوا شرها، يعني هي ما تعدتش عليهم، هما كذلك ما قدروش يقتلوها. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أن أمه، يعني أم الفضل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا يقرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. وعن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ، يعني أم الفضل سمعت ابن عباس يقرأ هذه الصورة، فقالت: يا نبي الله، فقالت عفوا يا بني، يعني هي تتكلم مع ولدها، قالت: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الحديث في الصحيحين، يعني آخر سورة سمعتها أم الفضل، يعني هي وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سورة سمعتها من عنده هي سورة المرسلات، وهو يقرأ بها في المغرب. إذن يقول الله عز وجل: والمرسلات عرفا، يقسم الله عز وجل بهذه الصورة في هذه الصورة يقسم بالمرسلات والمرسلات عرفا. اختلف المفسرون في معنى المرسلات، قال بعضهم المرسلات معناها الرياح، المقصود بها الرياح، يتبع بعضها بعضا، يعني والمرسلات هي الرياح والعرف يعني المتتابعة، المرسلات الرياح عرفا يعني تتبع بعضها بعضا، هذه معناها عرف. القول الثاني قالوا المرسلات الملائكة التي ترسل بالعرف، أي الملائكة التي أرسلت بأمر الله ونهيه، وهذا هو العرف، فعرفا أي بالمعروف. إذا معنى الآية على القول الثاني المرسلات الملائكة يعني أرسلت بالعرف وهو المعروف، لأن المعروف ما هو؟ هو الأمر بالمعروف، الأمر بالخير والنهي عن الشر، وهذا هو العرف، كما قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف يعني الشيء الذي فيه الخير تأمر به والذي فيه الشر تنهى عنه. إذن معنى الآية والمرسلات عرفا أي الملائكة ترسل بالعرف وهو المعروف. وقال آخرون يعني العرف هو يعني الشيء الذي يكون متتابع كعرف الفرس، كما تقول العرب الناس إلى فلان، إلى يعني الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا عليه، يعني الناس يروحوا متابعين واحد مرة واحد، فهذا يقولون الناس إلى فلان عرف واحد يعني يروحوا إليه متابعين. فإذا هذو قولين، وهناك قول ثالث والرابع المهم، أكثر الأقوال هي أكثر المفسرين ترجع إلى قولين. القول الأول المرسلات الرياح عرفا أي متتابعة، كما قال عز وجل وأرسلنا الرياح لواقحا، وقال عز وجل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، هذه معنى الآية. وهذا القول رجحه ابن كثير، لأن الآية اللي جاية بعده تتكلم عن الرياح، هذا قول رجحه ابن كثير المقصود به الرياح. أما ابن جرير الطبري قال الآية تشمل كل شيء، فالله عز وجل أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل عرفا الملائكة، وقد ترسل كذلك الرياح، ولا دلالة تدل على المعنى بذلك، يعني ما عندناش دليل يقول لي هذه المقصود بها الرياح ولا المقصود بها الملائكة. وقد عم عز وجل بإقسامه بكل ما كانت صفته كذلك، أي حاجة ترسل فتدخل في الآية، فكل من كانت صفته كذلك فداخل في قسمه ذلك، ملكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم، لأن كين قالوا مقصود به الرسل، الرسل ترسل بالمعروف، إذن ليس هناك دليل يبين. إذن المقصود بالرياح، مقصود بالمرسلات، ما معنى المرسلات؟ إما الرياح ترسل متتابعة عرفا، أو الملائكة ترسل بالعرف أي المعروف، وقد يقصد بها الرسل ترسل لتبليغ المعروف، والله أعلم بالصواب. فالعاصفات عصفا، العاصفات هي الرياح قولا واحدا، الرياح العاصفات تعصف عصفا، يعني الشديدات الهبوب السريعات الممر، يعني الرياح مختلفة أحيانا ترسل يعني يعني هادئة، ترسل متتابعة، وأحيانا الرياح تكون عاصفة. ولذلك هناك خلاف يعني اختلاف بين الرياح والريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الرياح ونعوذ بك من شرها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح. إذا قلنا الرياح معناها تأتي بالخير، وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح التي تلقح النبات، أما الريح تأتي عاصفة. فالرياح إذا اشتدت وتهب بقوة فتسمى ريح. فقال عز وجل: فالعاصفات عصفا، العاصفة. ولذلك الريح تجي بقوة تسمى عاصفة، وفي الغالب تكون مع المطر، تأتي مع السحاب والأمطار فتسمى بالعاصفة. فالعاصفات عصفا أي الريح التي تهب بقوة وتحدث صوت. والناشرات نشرا هي الرياح التي تنشر السحاب في أفق السماء، يعني الرياح عندما تأتي معها بالسحاب، يعني السحاب شكون اللي يجيبه؟ بقدرة الله عز وجل الرياح. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرياح، وهذه الرياح تأتي بالسحاب فتنشر السحاب في السماء. والناشرات نشرا أي الرياح تنشر السحاب. فالفارقات فرقا، الفارقات يعني الملائكة تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل. الفارقات يعني الملائكة تفرق بين الحق والباطل. الملائكة تنزل بأمر الله، الملائكة تنزل بأمر الله وتنزل بالوحي، وإذا نزل الوحي يفرق بين الحق والباطل. إذن الفارقات يعني الملائكة فرقا أي تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فالملقيات الملائكة، معناه الملائكة معناها تبلغ. الملقيات يعني تلقي بالوحي على الرسل. فالملقيات يعني الملائكة المبلغات وحي الله إلى رسوله. إذن الملقيات معناها الملائكة التي تلقي وتبلغ وحي الله عز وجل. فالملقيات ذكرا يعني تلقي بماذا؟ بالذكر الوحي. عذرا أي إعذارا من الله إلى خلقه. الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل، وهؤلاء الرسل تأتيهم الملائكة جبريل يبلغ الوحي. لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل هذا الوحي ويرسل الرسل؟ يعني عذر، لكي لا يكون هناك عذر للناس وإعذارا من الله إلى خلقه. إذن الغاية والمقصود من إبلاغ الوحي عن طريق الملائكة والرسل هو إعذار الله إلى خلقه عذرا أو نذرا، كذلك وإنذارا منه لهم. يعني ينذرهم. فأنذرتكم يوم التلاقي. إذن الرسل أرسلهم الله عز وجل عذرا للبشر، يعني إعذارا من الله للبشر، وكذلك ماذا؟ إنذار، يعني ينذرهم. فأنذرتكم يوم التلاقي. إذن هذه معنى الآية. فالملقيات ذكرا أي الملائكة تبلغ الذكر وهو الوحي، الغاية والمقصود منه هو إعذار، حتى الله سبحانه وتعالى يكون له إعذار لخلقه. ونذرا أي إنذارا، يعني ينذره. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون أيها الناس من الأمور الغيبية، يعني الشيء الذي توعدون به لواقع، يعني سيقع لا محالة ولا شك ولا ريب فيه، وهو كائن لا محالة لا شك فيه. إنما توعدون يعني قيام الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، كل هذا واقع، يعني لا شك فيه. إنما توعدون يعني ما توعدون به من الأمور الغيبية سيقع لا محالة، لواقع أي لكائن. ثم ذكر عز وجل متى يقع هذا اليوم، يعني بداية أمور الغيبية بماذا يكون؟ ذكر عز وجل فقال فإذا النجوم طمست، يعني بداية قيام الساعة. فإذا النجوم طمست، طمست أي ذهب ضوءها. النجوم عبارة عن كواكب، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، هذه النجوم مضيئة يعني فيها الضوء، فإذا ذهب ضوءها يعني تطمس فتقوم الساعة، كما تقول طمس الكتاب، يعني زال ما فيه من الكتابة. وطمس الشيء إذا درس، درس يعني ذهب، يعني الآثار، هناك آثار باقية فتطمس أي تذهب الآثار هذه. وطمس فهو مطموس، والريح تطمس أو تطمس الآثار، فتكون الريح طامسة أي تزيل الآثار. إذن فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، تقولي خلاص الضوء اتحى يتوقف فتطمس، كما قال عز وجل وإذا النجوم انكدرت، وقال عز وجل وإذا الكواكب انتثرت، يعني هذه النجوم هي الآن في السماء مضيئة وفيها منافع، ولكن بداية قيام الساعة يذهب ضوءها تطمس وتتناثر، يعني تزول تذهب من أماكنها، وانكدرت يعني زالت وتناثرت. وإذا السماء فرجت أي فتحت وشقت وصدعت وانفطرت، كما قال عز وجل إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وقال عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي هذه السماء تفتح وتصدع وتنشق فيصير فيها فروج، يعني هذه السماء الآن مغلقة لا فروج فيها ولا صدوع، ولكن عند قيام الساعة السماء تنشق فيحدث فيها انشقاق وتصدع ويولي فيها أبواب وفروج، يعني فرجة. يعني فرجة معناها مكان فارغ، كما نقول يعني في الصف يعني سد فرج، معنى الأماكن فارغة. فهذه السماء الآن مغلقة مسكرة، لا صدوع ولا شقوق فيها كما ذكرنا في الآية، ولكن عند قيام الساعة فهذه السماء يحدث فيها فروج أي شقوق، وإذا السماء فرجت. نعم يعني تزول تنشق تتصدع، يعني هذه السماء العظيمة وهي عبارة عن كثافة يعني سميكة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماء هذا السبع الشداد يعني يوم قيامة الكون يعني يتهدم، فهذه السماء تنشق وتزول. وإذا الجبال نسفت يعني هذه عند قيام الساعة، وإذا الجبال نسفت يعني من أصلها، يعني زالت من أصلها، هذه الجبال العظيمة الكبيرة الضخمة والعالية، فيوم قيامة تنسف وتزول من أماكنها، فكانت هباء منبثا فلا يبقى لها عين ولا أثر. هذه الجبال الراسخات العظيمة العالية الشامخة، الله سبحانه وتعالى كما قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وقال عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه الجبال تولي كالصوف البالغ، الصوف يعني كي يخدموه وينحوا هذاك الزايد هذاك، هذا هو كالعهن الصوف المنفوش البالغ، هذه الجبال تولي كشغل صوف متطاير. وقال عز وجل ويوم نسير الجبال، نسير الجبال تنصف، وترى الأرض بارزة، الأرض تولي بارزة يعني واطية، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت يعني أجلت، يعني وقت يعني تقول توقيت المعين، تقول مثل الاجتماع الفلاني مؤقت يعني وقت مؤجل لوقت معين، فكذلك الله سبحانه وتعالى يعني وقت لنا يعني اجتماع الرسل مع الأمم، يعني يوم قيامة يجمع الله كل أمة مع رسولها ويسألهم، وهذا الاجتماع الله سبحانه وتعالى قد وقت له أجل معين، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، الله سبحانه وتعالى يجمع كل أمة مع نبيها فيسأل من أجابكم من خالفكم من حاربكم من كذا، وتوقع أسئلة الرسول مع نبيها، فالذي أجاب النبي واتبعه يكون معه ويحشر معه، فنسأل الله أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاجتماع والحساب مع الرسل مؤقت، الله سبحانه وتعالى وقته مكتوب، هذه معنى الآية وإذا الرسل أقتت أي الرسل أجلت للاجتماع لوقتها مع الرسل يوم قيام. والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، إذن اجتماع الرسل مع الأمم مؤقت محدد لأجل معين للفصل والقضاء بين الرسل وبين الأمم. لأي يوم أجلت. وإذا الرسل أقتت يعني الوقت على الرسل مؤقت يعني محدد، لأي يوم أجلت. فهذا الله عز وجل متعجبا من هول ذلك اليوم وشدته، لأي يوم أجلت الرسل ووقتت، يعني ما أعظمه وأهوله. فهو استفهام على التعظيم، قال عز وجل لأي يوم أجلت، يعني هذا السؤال، يعني لأي يوم، لأي يوم أجلت الرسل، يعني هذا يوم عظيم، يوم مشهود، يوم يتحاسب الناس ما فعلوه مع أنبيائهم، هل استجابوا لهم أم خالفوهم. فهذا اليوم يوم عظيم، فالله سبحانه وتعالى يقول معجبا عباده من هول ذلك اليوم لأي يوم أجلت. هذا استفهام، ولكن هذا الاستفهام للتعظيم ولبيان هول ذلك اليوم. ثم بين عز وجل أي يوم هو، فقال تعالى ليوم الفصل، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، أي ليوم يفصل الله فيه بين خلقه بالقضاء، فيأخذ للمظلوم من الظالم، فيأخذ للمظلوم من الظالم، ويجزي المحسن بإحسانه. إذن هذا يوم الفصل هو يوم القيامة. لماذا سمي بيوم الفصل؟ لأنه يوم يفصل الله به بين الأتقياء والفجار، ويفصل بين الكفار والمؤمنين، ويفصل فيه بين أهل الجنة وبين أهل النار وهكذا، وبين الظالم والمظلوم، كل واحد يأخذ حقه. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ وما أدراك يا محمد ما هذا اليوم؟ وأي شيء أدراك ما يوم الفصل؟ فأمره شديد وهوله عظيم. فيعني هناك يعني تعظيم على تعظيم، فقال عز وجل لأي يوم أجلت، يعني هذا يوم عظيم. وما أدراك ما يوم الفصل، فهذا كذلك يعني سؤال للتعظيم ولتهويل ولشدة ذلك اليوم. وما أدراك يا محمد ما هذا اليوم؟ فهو يوم عظيم، يوم يفصل فيه بين الخلق أجمعين، فهو يوم عظيم وشديد على الظالم. ويل يومئذ للمكذبين، فعذاب وخزي ونكال لمن كذب بالله وبرسله وكتبه. وهذا وعيد من الله عز وجل لمن كذب بهذا اليوم. ويل، يعني كل من عمل خيرا فيخف عليه هذا اليوم، كل من إنسان يدير خير ويخلص لله عز وجل، كل ما يكون هذا اليوم خفيف عليه، وكل ما يبعد على الخير ويعمل الشر كل ما يشتد عليه. يعني يوم القيامة الإنسان على حسب العمل بتاعه، كل ما عمل خيرا كل ما يخف عليه هو ذلك اليوم، وكل ما يبعد على الخير ويتقرب إلى الشر كل ما يزداد العذاب والنكال عليه. ويل أي عذاب وخزي، هذه معناها الويل. الويل معناها العذاب والخزي والنكال لمن؟ للمكذبين. نعم. يعني هذا نوع من الويل. ابن عباس هنا يعني في بعض الكتب يقول أن الويل هو واد في جهنم، ولكن هذا جزء من العذاب. العذاب أنواع، من جزء يعني النوع من العذاب هو واد في جهنم. والله عز وجل كرر في هذه الصورة، كرر هذه الآية 10 مرات، ويل يومئذ المكذبين مكررة 10 مرات. فعند كل آية يعني ويل وعذاب لمكذبين بذلك الآية التي قبلها. فالله عز وجل قسم العذاب، العذاب أنواع والويل أنواع، فكل مكذب على حسب التكذيب تاعه عنده العذاب الخاص به. فتكرار الآية فيه فائدة أنه كل مكذب على حسب التكذيب تاعه فعنده ويل معين وعذاب من أنواع العذاب. هذا هو. فالذين يكذبون بيوم الفصل فلهم عذاب أليم، ويل عذاب لهم لمن يكذب يوم القيامة. فإن الله يقسم لهم من الويل على قدر أعمالهم. فويل كل واحد وعنده الويل تاعه وعنده العذاب تاعه على حساب التكذيب تاعه. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأمم الماضين الذين كذبوا رسلي وجحدوا آياتي من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. ألم نهلك الأولين يعني ألم نهلك قوم نوح، ألم نهلك قوم ثمود، ألم نهلك قوم عاد، قوم فرعون، وهكذا. فالإنسان يأخذ العبرة، وخاصة الذين لهم يعني آثار باقية. فقوم ثمود أهلكهم الله والمساكن تاعهم ما زالت باقية آثارهم، يعني ثمود الآثار تاعهم ما زالت موجودة ويعرفها العرب إلى الآن، وهي بين المدينة وبين تبوك، ما زالت الآثار والمساكن تاعهم تدل عليها. فكانوا يبنون بيوت داخل الجبال، يبنون بيوت داخل الجبال وما زالت بيوتهم باقية. كذلك فرعون يعني ما زال جثته محنطة وما زال باقي، والناس تلقاهم يعني يروحوا يزوروه ويشوفوا يعني، ولكن لا يأخذون العبرة. يعني هذا فرعون وصر به الجبروت والكبرياء وطغى على قومه، يعني حتى أنه كان يقتل يعني يقتل من يشاء من قومه، ووصل به الأمر أن قال لهم أنا ربكم الأعلى، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكه وأغرقه. فهو عبرة للباقين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ثم نلحق الآخرين بالأولين ممن سلك سبيلهم في الكفر والتكذيب. فكل من يكذب الرسل فالله سبحانه وتعالى يهلكهم، وهذه سنة الله في خلقه. كل من كذب الرسل وكفر بالله وتعدى على عباده المؤمنين فالله عز وجل يهلكهم ويتبعهم بالأمم الهالكة. كذلك نفعل بالمجرمين، كما أهلكنا هؤلاء بكفرهم، كما أهلكنا قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، كذلك نفعل بالمجرمين. كما يعني هؤلاء كذبوا وأجرموا فكذلك نفعل بهم كما فعلنا بالأولين. فهذه سنة الله في خلقه أجمعين. فنهلك المجرمين بإجرامهم وبطغيانهم وبغيهم، كذلك نفعل للمجرمين. فالأمة أو قرية أو دولة إذا أجرمت وطغت وعصت الله عز وجل فالله يهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بأخبار الله التي ذكرت في الآية. يعني كان اللي كذبوا بما فعل الله بقوم نوح وما فعل الله بقوم ثمود وعاد وفرعون يكذبوا، يعني يشوفوا الهلك أمامهم والآثار باقية ولكنهم يكذبون. فالله عز وجل قال ويل لهم لمن يكذب بهذه الآية. ألم ثم قال عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين. أيها الناس، يعني الإنسان يشوف أصل الخلقة تاعه، يعني أصل الإنسان منين، يعني أول ما وجد من نطفة من ماء مهين، يعني ضعيف ماء حقير، يعني من نطفة الإنسان أول ما يبدأ التكوين تاعه نطفة، وهذه النطفة يعني حقيرة ضعيفة مهينة، يعني شيء مهين معناها حقير ضعيف. ألم نخلقكم أيها الناس، يعني كل إنسان الأصل تاعه من ماء، الماء المقصود به نطفة، من ماء مهين أي ضعيف حقير، ولكن تجاه هذا الإنسان يعني يتكبر ويتكبر على الناس ويجادل ويفعل أمور ويظن بأنه يعني أوجد نفسه، ولكن دائما الإنسان كيحس بأنه يعني يحس بنفسه أو يحس بتكبر فيتفكر أصل الخلقة تاعه. كذلك من جهة أخرى، يعني إذا خفت من إنسان، يعني إنسان تخاف منه، أحيانا إنسان يجي راح يدير يعني يتعرض له، إما يطيع إنسان مخلوق أو يطيع الله عز وجل، يخير بين أمرين ويبقى في حيرة ويبقى في تردد والله سبحانه وتعالى يبتليه. فهذا الإنسان اللي راح تسخط الله عز وجل من أجله وراح تخالف الله عز وجل من أجل هذا الإنسان، مهما كان مهما أوتي من قوة فتعلم بأن هذا الإنسان أصله من نطفة. تفكر بأن هذا الإنسان اللي راح تخالف الله عز وجل رب العالمين ورب المخلوقات، تخالف الله عز وجل من أجل هذا الإنسان الذي أصله من نطفة، ثم هذا الإنسان يعني يكبر ويموت فيصير جيفة. ولذلك الإنسان يعني يصبر ويحتسب وما هي إلا أيام قليلة. فلا تطع المخلوق في سخط الله عز وجل، واعلم بأن هذا الإنسان أصله من نطفة، وكذلك هذا الإنسان يحمل الخبث، والإنسان لا يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه ولا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه. فلماذا تطيع هذا الإنسان وتسخط الله عز وجل؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. يعني هذا الماء الإنسان يعني يكون نطفة، ثم الله عز وجل يجعل هذا الماء في قرار، يعني في الرحم، في رحم المرأة، يستقر فيها إلى قدر معلوم. يعني هذه النطفة تبقى في الرحم وتبقى يعني تتكون وتمر بأطوار ومراحل، يعني مدة، يعني كان اللي يبقى 2 شهور وكان اللي يبقى 9 شهور وكان اللي 7 شهور، المهم قدر معلوم. يعني هذه النطفة الله عز وجل قال فجعلناه، يعني الماء الضمير يرجع للماء، وهي وهذا الماء هو النطفة، فجعلنا الماء النطفة في قرار، يعني في رحم المرأة، في قرار مكين، أي استقر فيها فتمكن. وهذا يدل على إعجاز في القرآن، لأن النطفة إذا أمسك بها الرحم، لأن النطفة تتعلق في الرحم، إذا تعلق في الرحم فإنه يولي يتكون هذا الجنب. أما إذا لم يستطع الرحم أن يحكم أن يمسك بهذه النطفة فالنطفة تذهب ولا يتكون الجنب. ولذلك بعض النساء عندهم الرحم يتحم يعني لا يمسك النطفة، فالمرأة لا تلد، حتى أن هناك يعني من يجعلون يعني الرحم يجعلون فيها يعني يديروا واحد الطريقة يعني الرحم يطلعوه باش المرأة هذه لا تمسك النطفة حتى لا تلد. فهذا شوف القرآن هذا نزل قبل 14 قرن، فقال فجعلناه في قرار مكين، يعني النطفة تستقر وتمكن في مكان معين، وإلا النطفة يعني تتجول ثم تخرج ولا يستطيع الرحم أن يمسكها. فجعلناه يعني الماء النطفة في قرار في الرحم مكين فيتمكن ويستقر في الرحم إلى قدر معلوم، يعني تبقى النطفة هذه تتكون وتمر بمراحل إلى وقت معين، إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم، وهذا الوقت مقدر من عند الله عز وجل. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا وفي قراءة فقدرنا، فقدرنا وفي قراءة فقدرنا، وكل قراءة لها معنى. فقدرنا يعني بالتخفيف أي فملكنا، فقدرنا أي فملكنا، فنعم المالكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الإنسان ويملك يعني الأطوار التي يمر بها الجن، كل هذا بيد الله عز وجل، فهو يملك خلقه ويتصرف فيهم كما يشاء عز وجل. فقدرنا أي فملكنا فنعم المالك. أما القراءة الثانية فقدرنا من التقدير، فالنطفة تبقى 40 يوم ثم تتحول إلى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. 40 يوم، 40 يوم نطفة، ومن بعد 40 يوم مضغة أو علقة، ثم 40 يوم مضغة. فالربعين يوم الرابعة يعني بعد 120 يوم الله سبحانه وتعالى يقدر، يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا يسمى التقدير. فقدرنا يعني هذا الجميل، هل هو شقي أو سعيد، هل يعيش مدة طويلة أو قصيرة، أو يموت في بطن أمه أو بعد ذلك، فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله يعني الحياة بتاعه، وعمله وشقي أو سعيد، هذه معناها التقدير. فقدرنا، والتقدير يكون يقدر كل من الإنسان وهو في بطن أمه، يعني يلحق 120 يوم، فالله سبحانه وتعالى يرسل الملك إلى هذا الجنين يكتب له كل شيء، يكتب كل حاجة. إذن هذا تقدير، الله سبحانه وتعالى يقدر. ولذلك الجنين إذا فات 120 يوم حتى ولو مات، حتى ولو مات يعني في بعد 120، يعني كان اللي يموت وهو في بطن أمه، إذا كان مات يعني في شهر وهو في بطن أمه، يعني في شهر شهر يعني 120 الرابع، يعني بعد 120 يوم إذا كان مات يعني ينجم الإنسان يصلي عليه لأنه صار إنسان، وينجم يعني يسميه لأنه روح مات وقد نفخ فيه الروح. وكذلك لا يجوز يعني قتله، يعني كيف 120 يوم هذا باتفاق العلماء بعد 120 يوم لا يقتل، والمرأة لا يجوز لها أن تطرح هذا الجنب بعد 120 يوم هذا باتفاق. أما قبل 120 يوم هذه فيها خلاف، ترجع لحساب المرأة هذه إذا كان يعني في الأمور العادية، في الأمور العادية إذا كانت مرأة يعني في الحالات العادية وماشي مريضة بعد 120 يوم يعني ما يجوز لهاش. أما قبل 120 يوم يعني نشوف على حسب الإنسان، إذا كان يعني مضرور أو المرأة هذه يعني تمرض أو يعني عندها ترضع أو كذا جائز قبل 120. أما بعد 120 يوم ننظر إذا كان يعني إما يموت الجنين أو تموت المرأة، يعني الأمر أكيد إما يموت الجنين أو تموت الأم، فإحنا نقدم أخف ضررا، نقدم هلاك الجنين. أما إذا كان قالوا هذا الجنين راح يخرج معوق أو يخرج يعني ما عندوش عقل أو كذا، لا نحن لا نتصرف في هذا الإنسان، وما يدرك أنه ينزاد صحيح. إذا كان الأم تاعو تبقى حية وهذا الجنين يعني قالوا الأطباء قالوا أنه يخرج معوق أو ما عندوش عظم أو ما عندوش عقل، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن يعني أن تقتل هذا الجنين مهما كان، إلا إذا كان تأكد لدينا بأن إما يموت الجنين أو تموت الأم، في الحالة هذه نقدموا هلك الجنين. الصلاة عليه بالخيار، يعني الطفل قبل ما يبلغ بالخيار. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على ابن أم سلمة صلى عليه، وابنه إبراهيم لم يصلي عليه، فالأمر بالخيار. إذا صلينا عليه عنا أجر صلاة الجنازة وندعي الوالدين تبعوا، وإذا ما صليناش عليه لا إثم على ذلك، الطفل ولا والشهيد، الشهيد كذلك بالخيار، يجوز لنا نصليوا عليه ويجوز لنا ما نصليوش عليه. فقال عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين، أيها الناس يعني أصل الخلق تاعكم يعني بداية الخلق من نطفة، يعني هذا في الدنيا مش قبل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الذرية من صلب آدم، هذا الخلق الأول. أما الوجود يعني في الدنيا فالبداية تاعه يكون من نطفة. ألم نخلقكم من ماء مهين، مهين يعني حقير، فجعلناه هذا الماء في قرار أي في الرحم، يستقر مكين فيتمكن في الرحم إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم معين ومقدر. فقدرنا أي فقدرنا هذا الجنين وكتبنا له كل ما يتعلق به، فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، عذاب وهلاك لمن يكذب بأن الله خلقه من ماء مهين، لكذب بأن الله خلقه من ماء ويقول يعني هذا الإنسان جاء مجرد طبيعة، ولا الإنسان هو اللي يتحكم هو اللي يجيب وليده، والمرأة هي التي تخلق الجنين تخلق ولدها وينسبونها إلى الطبيعة، فهؤلاء مكذبون. فالويل لهم، ويل لمن يكذب بأن الله خلقهم من ماء مهين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، كفاة أي وعاء، الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض وعاء، وهذه النعمة من نعم الله عز وجل. الله عز وجل جعل لنا الأرض وعاء كفاف، الكفاف معناها الوعاء، وعاء لمن؟ للأحياء وللأموات. كيف ذلك؟ فبالنسبة للأحياء، أولا هذه الأرض نرمي فيها الفضلات، فهي وعاء للفضلات. كذلك ما يخرج من الإنسان، أذى الإنسان وما يخرج منه من فضلات، فيذهب ويستقر في الأرض. يعني لو أن الله عز وجل لم يجعل الأرض يعني وعاء، يعني أرض صلبة ما كش حاجة تدخل فيها ويتراكم فيها كل شيء، الفضلات يعني والزبل هذا، وكل الفضلات تبقى فوق الأرض تولي حياة فوضى، ويكثر الأمراض وتكثر الأوبئة. نعم، لا هذا شيء آخر، ولكن وعاء بالنسبة للحي، الحي ينجم الإنسان يعني يخبي فيها الفضلات تاعه، وكذلك الفضلات على الأكل، فضلات الخضر، الفواكه، حتى النفايات تجعل في باطن الأرض. فالأرض عبارة عن وعاء للأحياء. كذلك الأموات، الميت لو ترك فوق الأرض يصير جيفة، ولكن ندفن هذا الميت في باطن الأرض، فالأرض تأكله وكل شيء يعني يتحول في باطن الأرض، فهي وعاء. الأرض هي وعاء للأحياء وللأموات. ألم نجعل الأرض يعني لكم كفاة يعني وعاء أحياء، سواء كنتم أحياء أو كنتم أموات. ألم نجعل الأرض كفاة وعاء، كونكم أحياء أو أموات، فهي كذلك هذه الأرض تكفت الأحياء في المساكن والمنازل. الإنسان يعني يبني دار ويبني مسكن في الأرض، ويغرس يعني الأعمدة ويغرس العرش هذا في الأرض، الأرض هي التي تحكم له البنيان. وإلا لو كان يعني الإنسان ما عندهش بنيان ما عندهش وين يسكن. فتكفت الناس في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم، وهي تكفت الأموات. الأرض تكفت أي تجمع الأموات في باطنها. ألم نجعل الأرض كفاة وعاء أحياء وأموات، وجعلنا فيها رواسي شامخات. جعلنا فيها أي في الأرض رواسي أي جبال، الرواسي هي الجبال. ولماذا سميت الجبال بالرواسي؟ لأنها هذه الجبال ترسي الأرض لئلا تميد وتضطر. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل فيها الجبال رواسي يعني ترص، كما تقول يعني السفينة تمشي وترص في الشاطئ، يعني تحبس السفينة في الشاطئ. فهذه الأرض باش ما تبقاش يعني تمشي وتتحرك وتضطرب وتنزلق، جعل فيها الجبال رواسي يعني ترص الأرض، ترص الأرض لئلا تميد وتضطرب، فتسمى رواسي، الجبال رواسي. شامخات أي باذخات عاليات، وشاهقات ومشرفات، هذه معناها شامخات، يعني شامخة في السماء عالية ومشرفة وباذخة. وجعلنا فيها أي في الأرض رواسي يعني جبال شامخات أي مشرفات عالية. وأسقيناكم ماء فراتا، أسقيناكم أيها الناس ماء فراتا أي عذبا، فرات أي عذب، زلالا من السحاب أو مما يخرج من عيون الأرض. يعني شوف الماء عندما ينزل من السحاب ينزل يعني نقي عذب، والأرض عندما ينزل في الأرض الأرض تنبت، كذلك الماء يمشي في الأرض ويتخلط يعني مع التراب ويتخلط مع الصخور وممكن يتخلط مع المعادن، ولكن يخرج من الأرض نقي عذب ويخرج فرات. هذه من نعم الله عز وجل، ولولا الله عز وجل لا هذا الماء يعني يغور في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن أصبح ماؤكم غورا يعني يغور في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. فالله سبحانه وتعالى جعل مجاري في الأرض وعيون، وتلقى يعني الماء يمشي حتى في الصيف، يعني في الصيف وما كاش الشتاء وتلقى الماء يخرج، وحتى من فوق الجبال، رغم أن الماء يعني الجاذبية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أمور حتى تلقى الماء يخرج من وسط الصخور. وأسقيناكم أيها الناس ماء فراتا أي عذبا نقيا، ويل يومئذ للمكذبين، عذاب وهلاك لمن شهد هذه المخلوقات ولم يؤمن بالله عز وجل. إنسان يشوف المخلوقات قدامه، يشوف الجبال، يشوف الأرض، يشوف الماء، يشوف السحاب، ولا يؤمن ويبقى ينكر ويقول لك هذه من الطبيعة. يعني كيف هالطبيعة هي اللي جابت لنا الماء وهي اللي تتحكم في الماء؟ مستحيل. يعني لو كان الطبيعة لو كره الماء يدخل، يدخل في الأرض ويروح، وممكن الماء هذا يتخلط مع المعادن، وممكن إنسان يشرب هذا الماء يتخلط مع المعادن يموت. ولكن قدرة الله عز وجل أن جعل هذه الأمور، فالإنسان يشوف هذه الأمور قدامه وينكر ويجحد بأن هناك خالق، فالويل له. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يوم القيامة هؤلاء المكذبون الكفار يقال لهم انتم يعني كنتوا تكذبوا بجهنم، وكنتوا تكذبوا بالملائكة، كنتم تكذبون بالحساب وبالعذاب، فانطلقوا إليه جهنم. يعني كنتوا يعني تنكرونها وتكذبون بها، إذن انطلقوا إليها الآن، يعني وشوفوها بعينكم وتعذبون فيها والعياذ بالله. انطلقوا يعني أيها المكذبون إلى ما كنتم تكذبون به في الدنيا، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. يعني جهنم يعني هذاك الدخان، يعني فيها لهيب، يعني الشررة على النار تطلق الدخان. هذاك الدخان من عظمه يعني كبر حجم الدخان هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. يعني جهنم لعظمها وكبرها فيخرج منها دخان عظيم كبير. من كبر هذا الدخان يعني الإنسان لما يشوف نار بعيدة كيف يعرف النار هذا؟ بالدخان تحت، كيشوف الدخان هذاك يعرف، يقول لك هذه النار كبيرة ولا صغيرة. فجهنم الدخان تحت يصعد وينقسم من الكبرى تاعو ينقسم إلى ثلاث أقسام. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث أقسام. الشعب معناه الأقسام، ولذلك جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث البخاري الإيمان بضع وسبعون شعبة. شعبة معناها أقسام. إذن معنى الآية انطلقوا أيها المكذبون إلى ظل، الظل تاع الدخان، لأن الدخان كي يطلع راح يدير ظل، ولذلك يعني لما تكون النار قوية ويطلع الدخان تولي الشمس متبانش، وهذاك الدخان يدير ظل. يعني تصور هذه جهنم كيف الدخان تاع جهنم يدير الظل، وهذا الظل تاع الدخان إلى ظل ذي ثلاث شعب. ظل ينقسم، يعني الدخان ينقسم إلى ثلاث أقسام. لا ظليل، يعني لا هو ظل ينفع، يعني ينفع من الحر، لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الظل تاع الدخان لا يغني شيء من اللهب، وإنما هو عذاب على عذاب. انطلقوا أيها المكذبون إلى جهنم، انطلقوا إلى ظل الدخان، وهذا الدخان من كبره وعظمه ينقسم إلى ثلاث أقسام. إلى ظل ذي ثلاث شعب، ثلاث أقسام. فهذا الظليل يقول قتادة ظل ذي ثلاث شعب هو كقوله تعالى أحاط بهم سرادقها، قال والسرادق دخان النار، فأحاط بهم سرادقها، يعني الدخان لما يصعد من النار يحيط بأهل النار ثم يفترق، ثم يتفرق هذا الدخان إلى ثلاث شعب، ثلاث أقسام. لا ظليل، يعني لا هو ظل يقيهم من الحر، ولا يغني من اللهب، ولا يكنهم من لهبها، ولا يقيهم حر جهنم. فنسأل الله أن يقينا حر جهنم. إنها، يعني جهنم، إنها ترمي بشرر كالقصر. يعني تخيل يعني النار تاع الدنيا لما تكون يعني ملتهبة وتشعل بقوة يعني في الغابة تولي ترمي بالشرر، يعني هذاك واش يسميوه، لا ماشي الصهد، الحب هذاك اللي ترميه، الرماد، يعني كي تكون نار كبيرة الرماد هذاك ممكن يبعد. فجهنم كذلك ترمي بالرماد، يعني الشرر، الشرر تاع النار، هذوك الشرارات اللي ترميهم كالقصر، يعني الشرارة الواحدة، يعني الرمادة هذيك الصغيرة اللي في الدنيا، في جهنم الرماد الواحد كأنه قصر عظيم، يعني شرارة واحدة في جهنم لو كانت قيسها في الدنيا كأنها قصر عظيم، قصر يعني كبير، مش قصر يعني صغير، كان بعض القصور يعني ممكن يدي يعني ولاية كاملة، كان قصور يعني في التاريخ يعني قصر باش تمشي تدور عليه تقعد ممكن 4 ساعات ولا 5 ساعات باش تدور على القصر هذا. فالشرر تاع النار تاع جهنم يعادل قصر من قصور الدنيا العظيم، كأنه جمالات صفر. هذا الشرر الذي ترميه النار في جهنم كأنه جمالات، الجمالات هي الإبل، يعني جمل الجمع التحى جمالات، كما تقول رجل رجال رجالات، يقال رجل رجال رجالات، جمل جمال جمالات، جمالات صفر أي جمالات سود، يعني الرماد أسود كأنها جمل أسود. يقول الله عز وجل وهو يصف عظم جهنم وكبرها، قال يعني جهنم، يعني يصف الله عز وجل جهنم إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني جهنم ترمي بهذا الرماد والشرر، الشرارة الواحدة في كبرها كالقصر، كأنها قصر عظيم، كأنه جمالات صفر، يعني الرماد الواحد شرارة واحدة، كذلك بعضها كالقصر وبعضها مثل الجمل، الجمل الأسود، جمالات جمع جمل، صفر صفر معناها سود، يعني كان بعض الجمال يقال لها صفر يعني سود، يعني كحلة أو يعني شو قهوية. فكذلك الرماد تاع جهنم بعض الرماد منه يأتي كأنه جمل صفر أسود. ويل يومئذ للمكذبين، فالعذاب والهلاك لمن كذب بجهنم وكذب بهذا العذاب. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. فيوم القيامة هؤلاء الكفار لا ينطقون فيه بشيء ولا يتكلمون، يعني الكفار هذون لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وذكرنا آيات يعني الكفار لا يستطيعون أن يتكلموا. ولكن قد يقول قائل يعني هذا السؤال، كيف لا ينطقون وقد وردت بعض الأخبار أن الكفار يقولون، يعني هناك آيات تقول تحكي عن الكفار، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، كذلك يقولون ربنا أمتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني هذا الكفار وش يقولوا؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني هذا كلام مش كلام، كلام. كذلك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا كلام. هذا هو السؤال، لا في جهنم. المهم يوم القيامة، هذا يوم يعني يوم القيامة لا ينطقون، يعني يوم القيامة كلها، يعني معنى الآية أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون. وبعض الآيات يعني تدل على أن الكفار يتكلمون يعني قبل الجهنم وفي جهنم. إذن ما هو الجواب؟ كيف نجيب عن هذا الظاهر التعارض؟ نقول الظاهر الجواب أن ذلك في بعض الأحوال دون بعض، يعني الكفار في بعض الحالات لا ينطقون ولا يستطيعون الكلام ولا يؤذن لهم، يعني في بعض الحالات حتى في جهنم. فيخبر عز وجل عنهم أنهم لا ينطقون في بعض الأحوال في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة هو يوم طويل، يقولوا يوم يعني يوم طويل جدا، ففي بعض اليوم لا ينطقون وفي بعض اليوم ينطقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أضاف اليوم، قال هذا يوم لا ينطقون إضافة، كما يقول العرب يعني آتيك يوم يقدم فلان، يعني مش آتيك يوم، مش معنى راح نجيك نهار كامل وانا نجيك رايح جاي، يعني واحد تقول له آتيك يوم كذا نجيك نهار فلان، يعني في وقت معين، يعني ماشي يعني من اللي يطلع نهار وانا جاي وانا مثال رايح جاي، يعني يدل على بعض ذلك. إذن الكفار هذا يوم لا ينطقون، أي في بعض اليوم الكفار يعني يقوموا من قبور في بعض الأوقات في يوم القيامة لا يستطيعون النطق ولا يتكلمون، كما ذكرنا في سورة النبأ. وفي بعض الأوقات عندما ينطقون يعني لا ينفعهم الكلام، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لا ينفعهم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولكن لا ينفع شيء. إذن هذا يوم لا ينطقون، يعني في بعض اليوم في بعض أيام اليوم لا يستطيعون النطق ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهؤلاء الكفار فيعتذرون. هما يعتذروا ويقدموا ولكن لا ينفعهم شيء. يعني اللي يحب يعتذر يعتذر في الدنيا، واللي يحب يتوب يتوب في الدنيا، واللي يحب يستغفر يستغفر في الدنيا. أما يوم القيامة خلاص لا ينفع الندم، لا ينفع الندم. والله عز وجل يخبر عن يوم القيامة، يعني يوم القيامة حالات وعرفات، فيخبر عن حالة من حالات يوم القيامة: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يوم القيامة لمن يكذب بهذا اليوم. يوم القيامة الويل لمن يكذب بهذا اليوم. هذا يوم لا ينطقون، يعني هناك من يكذب بهذا اليوم، فالويل له. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل، يوم القيامة. يوم الفصل هو من أسماء يوم القيامة. لماذا سمي بيوم الفصل؟ لأنه يفصل فيه بين الخلائق. الظالم يأخذ منه المظلوم حقه، واللي يكون يعني تعدى على المؤمن، المؤمن يأخذ حقه يوم القيامة. حتى الحيوانات يقضى بينهم يوم القيامة، كل واحد يأخذ حقه. فهو يوم الفصل يفصل فيه بين الخلائق. يوم الفصل يفصل فيه بين الخلائق. هذا يوم الفصل جمعناكم، أي يقال لهؤلاء المكذبين، يقال لهم جمعناكم لموعدكم الذي وعدناكم به. والأولين أي والأمم السابقة، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجمع كل البشر، الإنس والجن، الأمم كلها تجتمع في عرفات يوم القيامة، من آدم إلى آخر إنسان يوم القيامة. جمعناكم أيها المكذبون والأولين، الأمم الأولى، الأمم السابقة، يجتمعوا قاع في وقت واحد. فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا خطاب لمن؟ الكفار. يعني الله سبحانه وتعالى كي يجمعهم ويلحق للحساب ويحاسبهم ويعرفوا بأنهم سيعذبون في جهنم، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: فإن كان لكم كيد، أي حيلة، يعني إذا كان عندكم حيلة ولا طريقة باش تسلكوا منها فكيدون. إن كان لكم حيلة تحتالونها في التخلص من عقاب الله فكيدوني، أي احتالوا علي وخلصوا أنفسكم. أيها الناس، يوم قيامة الله سبحانه وتعالى يخاطبهم: إذا كشم عنكم حيلة ولا طريقة باش تسلكوا من العذاب استعملوها. وهذا يعني فيه عذاب آخر، فيه عذاب الكفار، فيه عذاب الكفار، يعني زيادة على العذاب الجسدي فيه عذاب روحي. لا يعني هذا خطاب، يعني عذاب روحي، يعني كشغل كما إنسان تكون حاكمه تقول له يعني زيد تعذبه بالهضرة، تقول له إذا كشما عندك طريقة تسلك روحك تسلك روحك، يعني هو مكتف وكذا وزيد تعذبه بالهضرة. فيوم قيم هذا الكفار اللي يعني يتجحدوا ويتكبروا عن الناس ويؤذوا الناس، الله سبحانه وتعالى كذلك يخاطبهم يقول لهم: إن كان لكم كيد، يعني حيلة، تخلصوا منها فكيدوني وتخلصوا من هذا العذاب وخلصوا أنفسكم من العذاب. نعم طبعا، يعني وهذا فيه تنكيل بالكفار. ولذلك الإنسان يحذر، بعض الناس يقول لك: أنا يوم القيامة ممكن وليدي يشفع لي، ولا يقول لك انا يا الحج والحجه هذه تسلكني، ويجد يقول لك انا عندي كيف نسلك. لا، الانسان يدعي الله عز وجل ان يخلصه من العذاب. لا مفر ولا منجى يوم قيامة من الله الا بالله عز وجل. يعني ما كاش مفر يوم قيامة. الكفار يقول لهم فان كان لكم كيد طريقه تسلكوا بها استعملوها، لكن ما كاش. حتى الكفار يتمنوا انهم يموتوا ولكن لا موت لهم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل العذاب والهلاك لمن يكذب بيوم القيامة بيوم الفصل. فنسأل الله عز وجل أن يقينا حر جهنم وأن يجعلنا من أهل جنة الفردوس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.